أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف السيرة العقلائية والاستدلال بها على حجية خبر الثقة مطلقا في الأحكام والموضوعات. كان الشيء اللي يواجه هذا الاستدلال بعد الاعتراف لأن خبر لأن السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة مطلقا يواجهه هو دعوى أن هذه السيرة مردوع عنها بالروايات. وذكرنا جملة من الروايات التي ذكرت في بعض الكلمات لكي يثبت لها الرد عن هذه السيرة، بل لعله يكفي كما تقدم أن تكون هذه الروايات منشأ لاحتمال الرد احتمالا معتدا به، لأن هذا يكفي أيضا في عدم إمكان إثبات الإمضاء لهذه السيرة، لأن الإمضاء لهذه السيرة يتوقف على الجزم بعدم الرد، أما احتمال الرد لا جزم بالإمضاء ولا جزم بعدم الرد على ما تقدم. الاستدلال بهذه الروايات بعد الاعتراف بأنها واردة في موارد خاصة، وفي كل رواية لا تؤشر إلى القاعدة الكلية اللي هي التي نريد أن نثبتها في المقام وهي عدم حجية خبرات الموضوعات. كل منهما ليس دليل على القاعدة الكلية، هو يثبت عدم حجية خبر الوعد هنا في هذا المورد لا بشكل عام، باستثناء رواية مسعدة بن صدقة لأن الوارد فيها هو أن الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك خلاف ذلك أو تقوم به البينة. فالاستدلال بهذه الروايات الواردة في الموارد الخاصة استدلال به يكون إما بأن يدعى بأننا نستظهر من هذه الروايات نجزم نطمئن بالقاعدة الكلية وأن هذه الروايات كلها هي تشير علما إلى القاعدة الكلية فنستفاد من تعدد هذه الروايات واختلافها ووردها في موارد متعددة وكثيرة أنها هي كلها تشير إلى القاعدة الكلية التي هي عبارة عن عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. وهذا يكون راجع عن ماذا؟ عن السيرة. إما بهذا البيان هذا ما ادعى شيء يمكن أن يتنزل ويقال بأنه يكفي احتمال أن يكون مجموعة هذه الروايات إشارة إلى القاعدة ماذا؟ إلى القاعدة الكلية، لأن احتمال أن تكون هذه الروايات تشير إلى قاعدة كلية ثابتة عند الشارع ولعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، هذا الاحتمال يعني احتمال الرد، الرد عن السيرة. وقلنا بأنه عند احتمال الرد احتمالا معتدا به لا يمكن إثبات حجية السيرة. إذا إما أن نستكشف القاعدة الكلية من مجموع هذه الروايات، وإما على الأقل هي تورث ماذا؟ احتمال الرجع باعتبار أنه تشير أنه احتمال الإشارة إلى القاعدة الكلية موجود فيها احتمالا، وهذا يوجد احتمال الرد، ومع احتمال الرد لا تكون السيرة حجة. هذا ما يمكن أن يقال لإثبات الرجع عن ماذا؟ عن السيرة العقلائية، لو كانت السيرة العقلائية هي الدليل على حجية خبر الواحد في الموضوعات. لكن في قبال ذلك يعترض على هذا الكلام بأن هذه الروايات إذا لوحظت معظم هذه الروايات تشترك في قضية مما يجعل لمواردها خصوصية يمنع من ماذا؟ من التعدي إلى غيرها واستنتاج أو استنباط القاعدة الكلية. وهذه الأمر المشترك الذي هو جامع لهذه الروايات التي يدل بحسب الفرق سوف أبناء يدل كل واحد منها على عدم حجية خبر الثقة الواحد في هذا المورد وفي ذاك المورد، الجامع بينها هو هذا، أن هذه الموارد يترقب فيها تقد الحاكم للحكم فيها، يترقب فيها أن تنتهي المنع الحاكم الشرعي كلها، معظم هذه الموارد فيها هذه الحالة، وهذا هو الجامع بين هذه الموارد. بعضها واضح من قبيل أفرض الروايات الواردة على عدم حجية خبر الواحد في الطلاق، طلاق نكاح يترتب فيه ماذا؟ النزاع، وبالتالي الانتهاء إلى الحاكم الشرعي. في العدة يترتب الانتهاء إلى الحاكم الشرعي. في باب الهلال، في باب الحدود من شأن الحاكم أن يتصدى لها. إذن هي ليست موضوعات صرفة، ليس لها علاقة بماذا؟ بالحاكم الشرعي والحكومة والقضاء وأمثال هذه الأمور، ليست من قبيل الأخبار عن أن هذا طاهر أو هذا شنو نجس. الموضوعات الفردية الصرفة ليست من هذا القبيل. يقول خبر الواحد أفرض في الطلاق ليس حجة، خبر الواحد في الحدود ليس حجة، خبر الواحد في القتل ليس حجة، خبر الواحد أفرض في باب كذا ليس حجة. ليجمع هذه الأمور كلها هو هذا، أنه هذه الأمور وإن لم يفرض في الروايات انتهاءها فعلا الحاكم الشرعي، لأنه لم تفرض في المراجعة والقضاء، لكن يترقب انتهاءها إلى الحاكم الشرعي. فإذا كان هذا هو الجامع بين هذه الأخبار، ما يبقى من الأخبار، أفعدنا بعض الأخبار التي ذكرناها في الدرس السابق ليس لها علاقة بهذا المطلب، لكن هي أخبار قليلة جدا لا يمكن الاستناد إليها لإثبات الردع عن السيرة العقلائية، لا يمكن الاستناد إليها لإثبات الردع عن السيرة العقلائية لما تقدم سابقا من أن عمدة الإشكال هو هذا، أن الردع يجب أن يتناسب مع حجم ماذا؟ مع حجم ارتكاب السيرة عند العقلاء، ولا يكتفى برواية واحدة أو روايتين أو ثلاثة أو أربعة، لا، يجب أن يكون متناسب مع حجم السيرة. هذا اعتراض على هذه الروايات، معظمها تشترك في هذا الأمر، واحتمال خصوصية وارد، احتمال أن تكون هناك خصوصية في هذه الموارد لا يعتبر فيها خبر الواحد، بل لا بد من التعدد كما هو الحال في القضاء بلا إشكال، هذا الاحتمال وارد، وحينئذ لا يمكن أن نستفيد قاعدة كلية مفادها أن خبر الواحد في الموضوعات مطلقا ليس جنو ليس حجة. احتمال الخصوصية في هذه الموارد وهذا الاحتمال وارد واحتمال الفرق وارد، فحينئذ لا يمكن أن نستكشف من مجموع هذه الروايات الإشارة إلى القاعدة الكلية التي تعني عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات شرعا. يضاف إلى هذا أن بعض الروايات التي ذكرت ليست دلالتها واضحة على ماذا؟ على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، ليست واضحة جدا، من قبيل الروايات الثلاثة الأولى التي قرأناها في الدرس السابق والتي وردت في مضمون واحد، وحاصله هو هذا، أنه إذا مات الميت وترك عبدا بين الورثة وادعى أحد الورثة أن هذا العبد حر، أن هذا العبد حر. هنا الرواية كانت تقول ماذا؟ بأنه جازت شهادته في نصيبه، ويستفتح العبد فيما في نصيب سائر الورثة بهذا المضمون، يستفتح العبد في نصيب سائر الورثة. هذه الروايات الثلاثة تقدمت سابقا، استدلالها كان بهذه الكيفية، بأنه لو كان شهادة أحد الورثة حجة لثبت ماذا؟ لثبت حرية العبد، لأن هو شهد بأن هذا حر، أن هذا العبد الذي تركه الميت حر، اعتقه المولى حرا. فلو أخذنا بخبره وكان خبره حجة لثبتت حرية هذا العبد. إذا ما معنى أنه يستشهي في نصيب سائر شنو الورثة؟ كان استدلال بهذا. الاحتمال المندرج في الرواية هو هذا، أنه يحتمل أن يكون هذا مورد خاص مرتبط بالشراكة القائمة بين ماذا؟ بين الورثة في هذا العبد. شهادة الوارث الواحد هي منزلة الإقرار من قبله على أنه لا يملك ماذا؟ لا يملك حصة بمقدار سهم من الورثة، لا يملكه في هذا العبد، لأنه يقر بأن هذا عبد. هذا إقرار هل يكون نافذ في حق الآخرين أو لا يكون نافذ في حق الآخرين؟ الرواية ناظرة إلى هاي الجهة، ما ناظرة إلى أن خبر هذا الواحد ليس حجة، وإنما ناظرة إلى أنهم شركاء في هذا العبد. أحد الشركاء يدعي أن هذا العبد حر، مما يعني تفويت ماذا؟ تفويت المال على الآخرين. أكو خصوصية في الشركة، أكو خصوصية في الشركة، لذا لا يقبل فيها خبر لا يقبل فيها شهادة هذا الشخص، لا من باب أنه خبر واحد وأن خبر الواحد ليس حجة، وإنما بهذه الخصوصية أن هذا بمنزلة الإقرار، والإقرار إنما ينفذ على نفس الإنسان لا ينفذ على غيره، ولذا يعتق من العابد بنصيب هذا المطر بمقدار نصيبه، يؤخذ باعترافه في نصيبه. إذا أخذ باعترافه في نصيبه العابد تشبث بالحرية، تشبث بالحرية، فالنتيجة طبيعية هي أنه يستفحى في ماذا؟ في نصيب سائر الورثة. ليس المنظور في الرواية، طبعا جلدة احتمال، ليس المنظور في الرواية هو مسألة أن هذا خبر واحد وخبره ليس حجة، وإنما منظور الرواية عندما لم تأخذ بقوله هو أن هذا إقرار في حق الغير، كأنه هو أقر على نفسه يأخذ بإقراره، أما أن ينفذ هذا الإقرار في حق الآخرين هذا ليس وارد، لكن هو يؤخذ بإقراره فيتشبث العبد بالحرية، فلا بد أن يستفعى في ماذا؟ في باطل هذا. ليس من باب أن خبر الواحد ليس حجة بإثبات الحرية، ما نظر إلى هذا، وإنما الرواية ناظرة إلى هذه المسألة، خصوصية في مورد الرواية وهي الشركة، واعتراف أحد الشركاء بما يضر باقي الشركاء لا يكون مقبول، وإنما اعترافه يكون مقبول في حقه فقط دون ماذا؟ دون داخل الورثة. ولعله أن ما أعرف حد فقط راجع، لعله كلمات الفقهاء في فرضنا، إذا فرضنا أن اثنين من الورثة أقر له بالحرية واعترف له بالحرية، أعتقد هيجي تطورا أنه الحكم هو نفس الحكم السابق، بمعنى أنه يؤخذ باعترافهما في نصيبهما، ويستفحى العبد في ماذا؟ في نصيب سائر الورثة. وهذا هو واضح دليل، لو ثبت هذا ما أدري، لكن لو ثبت هذا هذا دليل واضح على أن المسألة ليست مسألة عدم حجية خبر الواحد لإثبات الحرية، حتى يستدل بالرواية على أن هذه الرواية تدل على أن حضر الواحد لإثبات الموضوع ليس حجة، وإنما المقصود من هذا هو ماذا؟ هو هذا الشيء الذي قلنا. ولذا لو ثبت بأنه لو اعترف شخصان وارثان بحرية العبد لعل الحكم هو نفسه، إذا انتبتش لعل الحكم هو نفسه، وهو ماذا؟ وهو أنه يؤخذ باعترافهما في نصيبهما ويستقها العبد في نصيب سائر ورثة. هذا نجلس احتمال في هذه الرواة ورواية ثلاثة من الروايات المتقدمة اللي قريناها سابقا، مما يقلل عدد الروايات لكي يحقق الغرض المريد، يقلل عدد الروايات. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، مضافا إلى أنه هذه الرواية عبرت بالشهادة، ومن المحتمل أنه الشهادة تكون ناظرة إلينا إلى باب القضاء وباب المراسعة، لعله القضية واصلة إلى القضاء والمراسعة، وأحد الورثة يدعي أن هذا حر، أن هذا العبد حر. الشهادة تعبير مناسب، ممكن يعني مو بشكل واضح، بس ممكن أن يكون ناظر إلى باب المرافع والقضاء، وفي باب المرافع والقضاء لا أشكال في أن خبر الواحد ليس شنو؟ ليس حجة، لا أشكال هذا، لكن هذا لا يعني عدم حجية خبر الواحد في مطلق الموضوعات. هذا بالنسبة إلى الروايات الأخرى. الروايات الأخرى الروايات الأخرى اللي ذكرت سابقا هي الروايات اللي تدل على عدم قبول شهادة النساء، وهي أيضا جملة كثيرة من الروايات اللي قرينا بعضها، أنه من الشهادة النساء لا تقبل في الرضاع، لا تقبل في العدة، لا تقبل في الصلاة، لا تقبل في النكاح. هذه الروايات أيضا يعني استفادة القاعدة الكلية منها والغاية الخصوصية اللي طعد نحكم الخصوصية في علمه، هذه المواضيع المعينة لا تقبل فيها شهادة النساء، وبعبارة أخرى بأنه يمكن أن نقول أنه ليس المنظور في هذه الروايات إلا أن هذه الشهادة شهادة النساء في هذه المواضيع لا تكون مقبولة بقطع النظر عن الوحدة والتعدد. شهادة النساء في هذه المواضيع لا تكون مقبولة، منفردات ومنغمات، مو باعتبار أن شهادة المرأة الواحدة اللي هو خبر واحد ليس شنو؟ ليس حجة لإثبات الموضوع. النساء شهادة أن في المرأة ليس مقبولة، هذا معنى ممكن فرض في الروايات. المرأة شهادة المرأة في هذا الموضوع غير مقبول، غير مقبول. ولذا بعض الروايات إذا تلاحظون اللي قريناها في مثلا في موارد بشكل واضح انه شهادة النساء غير مقبولة فيهن، في موارد يقول مقبولة بانضمام ماذا؟ بانضمام رجل، بانضمام ماذا؟ بانضمام الرجل. في موارد اخرى مما يكشف عن نفس الرواية يقول احنا شهادة النساء غير مقبولة، بينما احنا شهادة النساء مقبولة بانضمام رجل، ان المقصود ماذا؟ هو عدم قبولها مطلقا، لا منفردات ولا منضمات. فما مقبول شهادة النساء في جملة من الأمور المقبولة، لا تقبل شهادة النساء في جملة من الأمور لحكمة لمطلعة المنزل كاملة. بس المفاد الرواية ما ناظر إلى كون المرأة واحدة، وأنه لا تقبل شهادة المرأة الواحدة أو خبر الواحد حتى ندخل في هذا الباب، وإنما النساء شهادتهن في شلون الرجال شهادتهن في مثلا بعض الموارد مثلا لا تكون مقبولة، شهادة المرأة في بعض الموارد لا تكون مقبولة. ليس النظر في الرواية إلى ماذا؟ إلى حالة انفراد المرأة حتى تكون دالة على عدم حجية خبر الواحد في هذه الموارد، ونستشف منها القاعدة الكلية لإثبات عدم حجية خبر الواحد في سائر الموضوعات. على كل حال، هذه الروايات يمكن التشكيل في بعضها، بمعنى أن احتمال الخصوصية وارد في جملة منها على نحو يمنعنا من أن نستفيد منها قاعدة كلية ورد عام عن ماذا؟ عن العمل بخبر الواحد في الموضوعات بشكل مطلق، وإنما هي موارد تختص إذا كانت دلالة على عدم الحجية تامة فتختص بهذه الموارد، تعدي منها إلى غيرها ليس واضح. نعم، طبق بعض الروايات اللي كما قلنا هي واردة في قضايا ليست من هذا القبيل تدل على عدم حجية خبر الواحد، لكنها ليست بالغة من الكثرة بنحو تطلع أن تكون رادعة عن السيرة وقضائية، تطلع أن تكون رادعة عن السيرة وقضائية. هذا بالنسبة للدليل الأول وهو السيرة العقلائية. بالنسبة للدليل الثاني وهو سيرة المتشرع، سيرة المتشرع عندما ذكروها في هذا المقام قالوا بأنه لا إشكال في أن المتشرع يعملون بخبر الواحد بخبر الثقة، لكن عملهم مختص بماذا؟ بباب الشن الأحكام الشرعية. أما عملهم بخبر الثقة مطلقا حتى في الموضوعات هذا مثابر من عمل متشرع، المتيقن من عمل متشرع هو عملهم بخبر الثقة في باب الأحكام بلا إشكال. الرواة والأصحاب كلهم كانوا يعملون بخبر الثقة، لكن في نقل شنو؟ أحكام شرعية. أما عملهم كمتشرع بخبر الواحد في الموضوعات الشرعية هذا ليس واضح، لم يثبت. فحين إذن المسألة تنتهي، لا يمكن الاستدلال بسيرة المتشرع على حجية خبر الواحد في الموضوعات. وبهذا عنده الكلام في هذا، وشيخ المتشرع يعني يجب عدلها على حدة، لأنها لم يثبت قيامها قيام شيء مشرع العمل بخبر واحد في باب الموضوعات، لم يثبت شيء مشرع متيقن منها بلا إشكال أن أصحاب الأئمة ماذا كانوا يعملون متجرع منها من أصحاب الأئمة من الرواة، هؤلاء بلا إشكال كانوا يعملون بخبر الثقة في نقل شنو الأحكام الشرعية رواية إلى آخره. أما أنه يعملون بخبر الثقة في موضوع من الموضوعات هذا نجس، هذا طاهر، هذا خمر، هذا ليس خمر، هذا مو واضح عندنا. فإذا سواء قلنا أن سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام مبنية على التلقي من الشارع أو لا، هي لا يمكن أن نثبت بها أكثر من حجية الخبر الواحد في نقل الأحكام الشرعية. هذا الذي لكنه يمكن أن يقال بأنه تقدم سابقا بأن سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة سابقا، وإن ذكرنا هناك بأنه يمكن أن تكون ناشئة من أحد منشئين، المنشئ الأول هو التلقي من الشارع وبذلك تكون كاشفة عن رأي الشارع ونظر الشارع مباشرة بلا توسط أي شيء آخر، من احتاج إلى الإمضاء، من احتاج إلى عدم الرد، يعني معلول لرأي الشارع والدليل الشرعي فتكشف عنه كشف المعلول على العلة. وإما أن تكون سيرة متشرعة لا ناشئة من الارتكازات العقلائية الموجودة عندهم باعتبارهم عقلاء من جملة العقلاء، يعملون بخبر الثقة في باب الأحكام. صحيح، يعني العمل هم الخارجي هو مختص بباب ماذا؟ بباب الأحكام، يسلم هذا. لكن لماذا عملوا بخبر الثقة في باب الأحكام مو للتلقي من الشارع؟ حتى نقول خبر تلقيهم من الشارع اختص بماذا؟ بما عملوا به، بما عملوا به وهو شنو؟ خصوص نقل الأحكام الشرعية. هم تلقوا من الشارع ما يدل، ما يفيد أن خبر الثقة حجة في نقل الأحكام الشرعية، فعملوا بخبر الثقة في نقل الأحكام الشرعية باعتبار على أساس هذا التلقي. هذا ما يقدر يثبت لنا حجية خبر الثقة في بعض الموضوعات. لكن المنشأ الثاني الذي ذكر سابقا هو أن لا أن يكون عملهم المتشرع من أصحاب الأئمة عملوا بخبر الثقة في بعض الأحكام انطلاقا من سجيتهم وارتكازاتهم العقلائية، مو على أساس التلقي من الشارع، مو على أساس التلقي من الشارع، وإنما بما هم عقلاء عملوا بخبر الثقة في نقل الأحكام الشرعية. هذا صحيح، لكن بما هم عقلاء عملوا بخبر الثقة في باب الأحكام الشرعية، هذا المنشأ الثاني. قلنا هذا المنشأ الثاني يفسد عن الأول. هذا المنشأ الثاني في الحقيقة يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات الإمضاء وإثبات ماذا؟ وإثبات الرد. صحيح هم متشرع لكنهم عملوا بما هم عقلاء على هذا الفارق، عملوا بخبر الثقة بما هم عقلاء، فهذا يختلف عن المنشأ الأول. لكن ما كان يحتاج إلى إمضاء وعدم رد، هذا يحتاج إلى إمضاء وعدم رد، لأنه عمل صدر منهم بما هم عقلاء. غاية الأول قلنا سابقا بأن عدم الرد محرز والإمضاء محرز بنفس ماذا؟ بنفس افتراض قيام كثيرا من قبل المتشرع على العمل بخبر الثقل، لأنه لو ردع الشارع عنها لما عملوا بخبر الثقل. إذا نفس افتراض عملهم بخبر الثقل هذا هو يلازم ماذا؟ يلازم افتراض الإمضاء وعدم الرد بلا إشكال. اللي نقوله في المقام هو أنه بعد افتراض أن عمل المتشرع لخبر الثقة في نقل الأحكام الشرعية صدر منهم بما هم عقلاء، حينئذ كبرت قضية أن هذا الطبع العقلائي والسجية العقلائية والارتكازات العقلائية المفروض أنها قائمة على العمل بخبر الثقة مطلقا، لأن هذا فرضات السيرة العقلائية سابقا. قلنا لا يستاهل أن السيرة العقلائية لا تفرق بين نقل الحكم الشرعي وبين نقل الموضوع للحكم الشرعي، لا تفرق بينهما. إذا الارتكازات العقلائية والسجية العقلائية والطبع العقلائي لا يفرق بين ماذا؟ بين نقل الأحكام وبين نقل الموضوعات. فإذا فرضنا أن المتشرع عمل بخبر الثقة في مجال في نقل الأحكام الشرعية انطلاقا من ذات الطبع العقلائي، هذا على يوجد سجية وطبعا لهم لكي يعملوا بخبر الثقة في الموضوعات الخارجية، انطلاق من السجية العقلائية، انطلاق من الطبع العقلائي، هذا كما يخليهم يعملون بخبر الثقة في نقل الأحكام الشرعية أيضا بنفس الملاك وبنفس السجية وبنفس الطبع يعرضهم إلى هذا الشيء، الاحتمال أن يعملوا بخبر الثقة في مجال ماذا؟ في الموضوعات الخارجية أيضا. لا فرق بينهما للحاظ ماذا؟ للحاظ الارتكازات العقلائية. هذا وحده يعني ترقب أن يعمل المتشرع لخبر الثقة في ماذا؟ في نقل الموضوعات الشرعية. هذا وحده ألا يحتم على الشارع الحريص على تحقيق أغراضه لو لم يكن خبر الثقة حجة في بعض الموضوعات أن يرجع وينبه على أنكم انطلقتم على سبيلكم للعمل بخبر الثقة في مجال الأحكام، هذا منهم، هذا جيد، هذا في محله، لكن إياكم أن تنسجموا مع هذه السبيلة ومع هذا الطبع فتعملوا بخبر الثقة في نقل الموضوعات الشرعية. هذا التنبيه لمن يكون حريص على تحقيق أغراض الشرعية كأنه شيء لا بد منه، عندما لا ينبه على هذا كأنه يعرض أخطاء أغراضه للتفويت وللخطر، لا بد أن ينبه على هذا، لا بد أن ينبه على هذا. حينئذ لم يكن التنبيه بلا أشكال بهذا الشكل يميز بين ماذا؟ بين العمل بخبر الثقة في نقل الأحكام والعمل بخبر الثقة في نقل الموضوعات الشرعية، لم يقلنا هذا التنبيه حتما، فنستشهد من هذا عدم الرد وعدم التنبيه على هذا، وهذا يعني أن الشارع يرضى بالنتيجة، يرضى بعمل متشرع بخبر الثقة في نقل الأحكام، وهذا ما قدر منهم خارجا بحسب الفرض، ويرضى أيضا بالعمل بخبر الثقة في نقل الموضوعات الشرعية، لأن هذا وإن لم يصدر فرضا بمرعى والمسمع من الشارع من قبل المتشرعة، لكن يتوقع الشارع أن يمتد هذا العمل إلى مجال نقل الموضوعات الشرعية، فيكون عليه التنبيه، عليه الرد، عليه إلفات نظرهم. فإذا لم يثبت ذلك، لم يثبت هذا التنبيه والرد، هذا يكفي لإثبات إمضاء الشارع للارتكازات العقلائية التي على أساسها عملوا بخبر الثقة في نقل الأحكام الشرعية. عندما يصدر العمل الخارجي ما يحتاج إلى ضميمة عدم الرد، يعني هو بنفسه يكشف عن عدم الرد، يعني ما له معنى افتراض أن الشارع ردع والمتشرع خالفوه بذلك، يعني عملوا بخبر الثقة بالرغم من الرد، إذا هو يكشف عن عدم الرد بلا إثبات. لكن عندما لا نفترض وجود عمل من قبل المتشرع على الشيء، لا نفترض وجود عمل، واضح، فنحتاج حينئذ إلى إثبات عدم الرد، إلى إثبات الإمضاء، لأن المفروض أن هذا العمل انطلق من ماذا؟ من ارتكازات عقلائية، وإثباته يكون بهذا البيان، وهو أن هذا يعرض إعراض الشارع للخطر، لأنه يتوقع الشارع بلا إشكال من العقلاء يسيرون على سبيلهم ويعملون بخبر الثقة مطلقا. فعليه التنبيه والتفصيل بين نقل الأحكام ونقل ماذا؟ ونقل الموضوعات الشرعية. هذا لم يصلنا ما يشير إلى ذلك إطلاقا، ومن هنا يثبت عدم الرد ويثبت الإمضاء، وبالتالي يمكن الاستدلال بسيرة المتشرعة على ما لا على حجية خبر مطلقا. هذا ما يمكن أن يقال، ولعلنا نعلق عليه بعد ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله.